يدخل في الحج ولا يتحلل. قال فإن كان قارنا قد ساق الهدي. إذن يكون قد ساق الهدي. قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، هذا إذا ساق الهدي، لأنه إذا ساق الهدي لا يستطيع أن يتفكك من ماذا؟ من القران، يبقى كما هو، ما يقول تمتع، ما يستطيع، ما دام ساق الهدي معه انتهت المسألة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. من ساق الهدي لا يستطيع أن يتخلص من ماذا؟ من القران، ويجب عليه القران لأنه قد ساق الهدي. عرفتم؟ قال وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل، يعني إن لم يسق الهدي، وهذا حال أكثر الآن الناس، أليس كذلك؟ من منا يأخذ معه في الطائرة مثلا الهدي؟ لا أحد، أليس كذلك؟ فمن لم يسق الهدي قال وهو أفضل لبى بالعمرة وحدها، هذا يكون ماذا؟ التمتع، لأنه سيلبي بالعمرة، ليس هنا حج، سيلبي بالحج متى؟ وينوي الحج، سيلبي بالحج يوم الثامن. نعم، لا في مكة الحج ما يخرج إلى الميقات، إذا انتهى من عمرته يجلس هناك ثم يلبي من مكانه. قال ولا بد، انتبه، قال لبى بالعمرة وحدها ولا بد، يعني لا بد أن يلبي بالعمرة لا بالإفراد، واضح؟ ولا بالقران، فهذه فيها إشارة إلى أنه يذهب إلى أقل الأحوال إلى أن التمتع مستحب، هذا أقل الأحوال عند المصنف، لأنه قال ولا بد، لماذا يلبي؟ بالعمرة. قال فقال لبيك اللهم بعمرة، يلبي بماذا؟ بعمرة. فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة، يعني إذا وصل إلى الميقات وقال لبيك اللهم بحج، لم يسق هدي ولم يكن معه الهدي، ثم قبل أن يصل إلى مكة قالوا له بماذا لبيت؟ قال لبيت بماذا؟ بحج، يقال له افسخ هذا الحج ولبي الآن بماذا؟ بعمرة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أمرهم أن يغيروا ماذا؟ التلبية، وأن يلبوا بماذا؟ بعمرة، ويفسخوا الحج. وضح لكم إلى هنا؟ هذا من لم يسق الهدي، انتبهوا إلى هذه النقطة، البحث الآن في من؟ في من لم يسق الهدي. فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة، فسخ الحج ولبى بعمرة، إذن ما هو؟ التمتع، واضح لكم؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه جميعا أن يحلوا من إحرامه، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا من إحرامهم وأن يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة. لما دخل الصحابة يريد أن يطوفوا قال لبيتم بحج؟ قالوا نعم. قال لا، افسخوا هذا الحج ولبوا من الآن بعمرة، وانووا أن هذا الطواف طواف عمرة والسعي سعي عمرة، ثم تحللوا. وضح لكم؟ هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال أمر أصحابه جميعا أن يحلوا من إحرامهم، لأنكم تعلمون بأن بعض الصحابة لبى بحج مفرد، وبعضهم لبى بعمرة، وبعضهم لبى بحج مع عمرة. قال وأن يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة، إلا استثنى من كان ساق الهدي منهم، من كان ساق الهدي منهم مثله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ممن ساق الهدي، فلهذا لم يستطيع أن يتخلص من ماذا؟ من القران. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو استقبلت أو استدبرت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. إذن يتحسر على ماذا؟ على سوق الهدي صلى الله عليه وسلم. ولهذا غضب على الصحابة الذين لم يتركوا ماذا؟ لم يفسقوا الحج. انظروا الآن إلى ما سيأتي. وغضب على الذين لم يبادروا إلى الاستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم، وأكد ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ما معنى دخلت العمرة؟ يعني أصبحت العمرة جزء من أجزاء الحج التي لا تنفصل عنه. فإن أردت أن تأتي بحج فتمتع قبل أن تأتي بالحج، يعني افصل العمرة وتمتع بها ثم ادخل في الحج، لأن هذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التمتع. لأنه لو كان يريد دخلت العمرة في الحج القران فقط هو كان قارن صلى الله عليه وسلم. لماذا غضب على الآخرين؟ عرفتم؟ قال: فهذا نص أيضا على أن العمرة صارت جزءا لا يتجزأ من الحج. ولهذا من ذهب إلى الحج عليه أن يلبي بماذا؟ بالتمتع، يعني يلبي بعمرة، ولا يقول والله العمرة فيها هدي والقران فيه هدي والإفراد لا شيء فيه. نقول هذا البخل بعينه، أليس كذلك؟ أنت من يلزمك أصلا بالهدي؟ إذا ما كنت تستطيع فقير فالله سبحانه وتعالى عوضك بالصيام، أليس كذلك؟ عوضك بصيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ولا تكلف بأن تلزم نفسك وتقتل نفسك حتى تحصل على الهدي. لا. لهذا ينبغي، بل يجب على الإنسان أن لا يضيع هذه المسألة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. يقول: أنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما ترك هذا، أليس كذلك؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لو كنت أعلم بأن التمتع سيصير واجب وهو الأفضل ما سقت الهدي الذي يلزمني بماذا؟ بالقران. قال: وهذا ليس إشعارا منه بمجرد رغبة فأتته بإحرامه قارنة. وهذا ليس إشعارا منه صلى الله عليه وسلم بمجرد رغبة فأتته بإحرامه قارنة، ليس هذا فقط مجرد رغبة مستحبة، بل هو إذان منه عليه الصلاة والسلام بأن التمتع بالحج أفضل من القران. وإلا لماذا يتأسف؟ لو كان القران مساوي للتمتع أو أفضل من التمتع هل يتحسف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ساق هدي يريد أن يذبحه لله سبحانه وتعالى؟ أليس كذلك؟ لكن يتحسف على هذا القران، لأنه به ترك ماذا؟ التمتع. فمن باب أولى أن يكون الإفراد لا شيء في مقابل هذين النسكين، أليس كذلك؟ إذا كان القران وهو من فعله صلى الله عليه وسلم تحسف صلى الله عليه وسلم عليه، فما بالك بالإفراد؟ لا شك أنه من باب أولى. لهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد على الصحابة كما سأبين لكم. قال: فكل حاج لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة، وهذا هو التمتع. قال: فكل حاج لا بد من أن يقرن مع حجه عمرة، إما متقدم عليه لأنه لم يسق الهدي وهذا هو التمتع، وإما مقرون به لأنه ساق الهدي وهذا هو القران. يعني إذا ساق الهدي تدخل أعمال العمرة في ماذا؟
بالحج،
وهذا سيأتي تفصيله. أما إذا لم يسق الهدي فإنه لابد أن يأتي بالعمرة منفصلة ثم يأتي بماذا؟ بالحج بعد ذلك. فأي الاثنين اختار كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام فيه نظر، إذا كان ساق الهدي فهنا نقول لا يستطيع إلا أن يقرن فهو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن لم يسق الهدي فنقول ليست هناك موافقة إلا بماذا؟ إلا بالتمتع. وإلا ما الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم يندم على أنه ترك التمتع؟ هل يندم على ما هو مفضول؟ لا شك أنه يندم على ما هو فاضل، هذا أقل الأحوال. إذن الكلام هذا فيه نظر، اختار إن كان قد ساق الهدي نعم، لا يختار إلا القران. أما إن كان من غير هدي فليس له إلا طريق واحد وهو التمتع فقط، وليس له أن يقرن. وإن كان التمتع أفضل من القران كما بينا آنفا. في هذا الآن تجد بأن المصنف هنا كأن كلامه فيه نوع من الإيجاب. الآن الذي سيأتي، قال بقي أن نعلم أنه وإن كان واجبا على من حج مفردا أو قارنا لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه إذا طاف وسعى. واضح؟ بقي أن نعلم أنه وإن كان واجب على من حج مفرد على من حج مفردا أو قارنا لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه إذا طاف وسعى. إذن هذا فيه نوع من ماذا؟ إشارة إلى تمتع. فإن المحرم بهما قد لا يجد متسعا من الوقت. إذن هذا فيه إشارة إلى أن التمتع واجب، يشير إشارة، وإن كان يقول في البداية بأنه أفضل. انظروا الآن ماذا قال. قد يقول قائل إذن ما الفائدة من الإفراد؟ ما نستفيد من الإفراد أي شيء، أليس كذلك؟ ولا نستفيد من القران أي شيء. أنتم تقولون بأنه يجب. المصنف أراد أن يبين لك مسألة. ما هي المسألة؟ بأنك أتيت في آخر وقت عرفة، فإن ذهبت إلى البيت وطفت ذهب عليك الحج بأكمله، فالآن ليس لك إلا خيار واحد وهو ما في إلا خيار واحد وهو إما الإفراد وإما القران، لأنك لا تستطيع أن تأتي بماذا؟ بالتحلل وتنفصل. إذن ليس لك خيار، وأقرب خيار ما هو؟ الإفراد، أليس كذلك؟ في هذه الصورة الضيقة قد يقول قائل أنتم قلتم واجب، ألا يأتم بتركه للوجوب؟ نقول هذا إن كان مفرطا في ذهابه فهو آثم، وإن لم يكن مفرط، وقد توجد بعض الظروف التي تلزم هذا الإنسان بأن لا يستطيع الذهاب في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ فهنا نقول هذا غير مفرط، إذن هو لا يؤخر. واضح لكم الفرق؟ قال ثم يهل بالحج قبل خروج وقت عرفة، وعليه فإنه يجوز لمن أحرم مفردا أو قارنا لم يسق الهدي أن يظل محرما، أن يظل محرم لا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. وهذه الجمرة ماذا؟ الكبرى، أليس كذلك؟ قال إذا لم يتسع وقته للتحلل، أنه لا يستطيع، إذا ذهب إلى البيت وقال أطوف أسعى وهو في آخر الوقت خرج الوقت، وسنبين متى ينتهي وقت عرفة الوقوف بعرفة، هذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، ونبين أحكام المبيت في مزدلفة والأحكام المتعلقة بهذه الأمور. قال ومثال ذلك، ضرب مثال لذلك، قال من قدم مكة ليلة التاسع وخشي فوات الوقوف بعرفة، ليلة التاسع وخشي فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت واقتراب الفجر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، لكن الآن احفظوا مسألة أنه أتى في آخر وقت عرفة، فماذا يفعل؟ قال: فهذا عليه أن يبادر إلى الصعود إلى عرفة. لماذا؟ لكي لا يفوته الركن، لكي لا يفوته الركن، لأنه لو فات الركن وهو الوقوف بعرفة انتهى الحج. من لم يقف بعرفة فلا حج له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. هذا دليل واضح على أن الحج هو عرفة. وليس هذا يعني أنه ينفي الأركان الأخرى كطواف الإفاضة لا، هذا يبين بأن الحج من أكبر أركانه الوقوف بعرفة، فمن فاته هذا الركن فاته الحج، ولهذا أجمع العلماء على ذلك، وهذا سيأتي تفصيله. قال: الذي بفواته يفوت الحج كله وهو الوقوف بعرفة، فيكون الحج المفرد جائزا مشروعا في حدود ضيقة. هذا الحج، حج الإفراد، يكون جائز في ماذا؟ في حدود ضيقة جدا. وإذا حج إنسان مفردا وترك التمتع والقران إيثارا للإفراد عليهما فهو آثم بذلك. وكيف يكون آثم وهو ليس بواجب؟ أليس كذلك؟ كيف نؤثمه وهو لم يترك واجب؟ إذن المصنف يقول بماذا؟ يقول بالوجوب، وإلا كيف يقول نؤثمه ثم هناك يقول أفضل؟ أليس كذلك؟ هنا قال: وترك التمتع والقران، وذهب إلى ماذا؟ إلى الإفراد. إذن عنده التمتع والقران ماذا؟ واجبا، أليس كذلك؟ قال: الإفراد عليهما فهو آثم بهذا. آثم بماذا؟ بتركه التمتع. قال: لأنه غير مستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه أن يجعلوا حجه عمرة، لكن حجه صحيح، لكن هذا الحج صحيح، واضح؟ لكن حجه صحيح. قلت وهذا الكلام يعطينا أن التمتع واجب، وأن من حج قارنا ولم يسق الهدي وجب عليه فسخ الحج إلى العمرة. إذن التمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم ماذا؟ واجب. وسيأتي الكلام في هذه المسألة، ولا يضركم قلة القائلين بهذا القول، سنبين هذه المسألة، فإن بعض العلماء يشنع على من يقول بوجوب ماذا؟ التمتع، يشنع، وهذا التشنيع هو الشنيع. لماذا؟ لأن الذي أمر بالتمتع من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب، هذا عند جمهور السلف والخلف، فلماذا تترك هذا الأصل؟ وليس نحن الذين قلنا بالوجوب، سيأتي بأن معنا صحابي جليل وبحر من بحار الصحابة رضي الله عنه، وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، والأصل في الأمر الوجوب. هذا لمن لم يسق الحج كما سبق التفصيل، واضح؟ قد يستغرب بعضكم بأن هذه المسألة ربما تخطر أو تمر عليه أول مرة يقول أحد بالوجوب، أليس كذلك؟ بعضهم قد يظن أن هذه المسألة لم يقل بها أحد، سيأتيكم بأن هذه المسألة فيها سلب وفيها خلاف بين أهل العلم كما سأبين لكم إن شاء الله. وإليك الأحاديث الآمرة بالتمتع، انظروا الآن إلى هذه الأحاديث وسددوا النظر وانظروا إلى ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ الصحابة الذين نقلوا لنا هذه الأحاديث، انظروا إلى هذه الشدة في الأمر، ورغم ذلك نقول بالاستحباب أو الجواز. انظروا أولا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا، هذا هو الشاهد والأصل في الأمر الوجوب، من قال بصرفه يأتي بالدليل، إن قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن قلنا بين العلة وهو أنه ساق الهدي، لأنه لو لم يسق الهدي لا شك أنه تمتع، أليس كذلك؟ لأنه لا يأمر أصحابه بشيء ويخالف صلى الله عليه وسلم. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، ولا يقول قائل هذا الأمر في القران، نقول لا يصلح، لأن أمره حتى يتمتعوا، أليس كذلك؟ وسيأتي هذا صريح، وليس قران لأنه هو قارن، فلماذا يأمرهم بالقران؟ متفق عليه. وفي رواية: فيطوفوا ثم يقصروا، هذا يدل على ماذا؟ لا شك أنه التمتع، يقصر وهو قارن لا يصلح، أليس كذلك؟ ويحلوا إلا من كان معه الهدي، أما من كان معه الهدي فيبقى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى قول بعض الصحابة ماذا قالوا، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، يعني ننطلق إلى منى بعد كم ساعة أو بعد كم يوم، أو الآن نجامع ثم نغتسل ثم ننطلق نلبي بالحج ومذاكرنا تقطر مني من الجماع، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أصلا أنا ما أتيت بالهدي ولا فعلت كما أمرتكم، لكن أنا الذي ألزمني بالبقاء هو ماذا؟ هو الهدي، فلماذا تتكلموا هذا الكلام؟ لماذا تتكلمون هذا الكلام؟ ولولا أن معي الهدي لأحللت، أليس هذا صريح؟ صريح واضح، ولولا أن معي الهدي لا أحللت، وهذا متفق عليه. وفي رواية له لمن؟ لجابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم ليس معه هدي، انظروا الآن إلى هذه الأحاديث، بالله عليكم لو ينظر الإنسان فقط إلى هذه الرواية في حديث جابر، ألا يجزم بأن التمتع واجب بهذا الأمر؟ وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا هذا الهدي لا أحل ولا دخل في التمتع، أقل الأحوال يقال بأنه مستحب، هذا أقل الأحوال، ولا شك بأن الوجوب هو أصلح في دلالة الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قد يقول قائل: ربما هذا الأمر كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قد يقال، ولكن العبرة بعموم اللفظ، والأصل بأن الشريعة عامة لجميع المسلمين، فمن أراد أن يخصص بالصحابة فعليه بالدليل. لكن رغم ذلك خذ هذا الدليل المفحم، ما هو؟ فقال سراقة ابن مالك: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هل هذا فقط لعامنا هذا، والعام المقبل نفعل ما شئنا، نحج مفرد قارن؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، هكذا، واضح؟ وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. يعني قال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج لا لأبد الأبد، يعني فقط ليس لعامكم بل لأبد الأبد إلى قيام الساعة. وبهذا هل يستطيع أحد أن يقول أن إن الإفراد هذه أقل أحوال جائز من غير سبب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يشبب ويقول: لا بل لأبد الأبد، العمرة ما تنفصل عن الحج بل هي جزء منه. فهل يستطيع أحد أن يخالف؟ رواه مسلم وأبو داود. نعم، لا شك التمتع ليست العمرة فقط التي هي مع القران، لا، التمتع واجب. الثاني، خذوا ما جاء عن ابن عباس قال، أعطيكم أكثر من صحابي حتى ترون بأن الروايات جاءت من أكثر من صحابي والأوامر مختلفة، فتجد أن هذا الصحابي أتى بأمر، هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الأوامر على الصحابة وشدد عليهم. وانظروا الآن إلى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة، مهلين بالحج. ما هو الإفراد؟ مهلين بالحج. فأمرهم، هذا هو الشاهد والأصل في الأمر الوجوب، الآن كم أمر جاء، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. كأن الصحابة استشكلوا كما سيأتي، قالوا: تقصد بالعمرة ماذا هنا، الحل أم القران؟ فانظروا ماذا قالوا. فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ هل تريد الحل نتحلل؟ قال: الحل كله، يعني تتحلل كليا من الإحرام، مش تتحللوا من العمرة وتبقوا في إحرامكم حتى تنتهوا، لا، عرفتم؟ قال: الحل كله، يعني تتحلل كليا. إذن هذا أمر بالحل بأكمله، أليس كذلك؟ وهذا يدل على الوجوب، والحديث متفق عليه. الثالث، عن من؟ عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. انظروا الآن إلى هذا الحديث، وانظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قالت عائشة، فإياكم أن تقعوا في دعاء عائشة. انظروا الآن. وعن عائشة في الصحيحين قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة. وهذا أمر والأصل فيه الوجوب. هذا الآن ثالث راوي يروي لنا الأمر. من الراوي الثالث؟ عائشة رضي الله عنها روت لنا هذا الحديث. وفي لفظ مسلم: دعا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان. الأمر ليس بالهين، تغضب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة معه، ما في إفراد، يريد أن يفردوا، ما في إفراد. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم نفذ، أريد أن أقرن وليس معي هدي، ما في قران، نفذ الحل الحل. انظروا الآن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان. وهذا يدل على توكيد الوجوب، أليس كذلك؟ يعني غضب. فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. هذا دعاء من عائشة على من يغضب، من يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر؟ ما هو الأمر؟ تمتع. فإذا هم يترددون، وهم موجودون الآن، من يتردد في عدم التمتع. انظروا إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، وما زالوا يترددون يا رسول الله في ترك التمتع. قال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي. قال: حتى أشتريه ثم أحل. يعني ما سقت الهدي، إنما أخذته من ماذا؟ من هنا. كما حلوا. إذن من الذي غضب هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. غضب على من؟ على أصحابه، لأنهم لم يبادروا إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم. ولهذا بينا لكم بأن التمتع واجب. القران لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال، فأنكر عليهم هذا. أما الإفراد فكانوا يرون عندهم في الجاهلية بأنه كيف يذهب إلى منى وهو قد حل، لأن هذا مخالف عندهم. فما زالت هذه الأمور موجودة حتى شدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفذ. واضح؟ وعن سبرة قال، هذا الرابع، دليل الرابع، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا، إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي، إلا من كان معه هدي. والحديث في صحيح أبي داود رقم 87,500,000. الخامس وهو عن ابن عباس، عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا خبر لا يمكن أن ينسخ، وهو فيه معنى الإنشاء. وضح لكم؟ ثم أنشب أصابعه، يعني شبك أصابعه صلى الله عليه وسلم بعضها في بعض، هذا دليل على أنها دخلت ولا تنفك، باقية مع ماذا؟ مع الحج يعني العمرة. رواه مسلم وأحمد وغيرهما، والأحاديث في ذلك كثيرة، الأحاديث الآمرة بالتمتع كثيرة. وممن قال بوجوب، حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس كان يقول بوجوب التمتع، عرفتم؟ إذا ابن عباس يذهب إلى هذا القول. ونصره ابن حزم في المحلى في المجلد الخامس في 87، مسألة رقم 83 و800. وكذلك ابن القيم، ابن القيم رحمه الله في الزاد يذهب إلى وجوب التمتع، وتكلم وأطال النفس في ذلك رحمه الله. وكذلك ابن القيم فإنه قد أجاد وأفاد. وقال في زاد المعاد في المجلد الثاني في 78 و100، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من الصحابة، 14 صحابي، وأحاديثهم كلها في الصحاح، وقال وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي، والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي، يعني من لم يسق الهدي يجب عليه أن يتمتع. هذا كلام من ابن القيم. قال رحمه الله منهم عبد الله ابن عباس وجماعة، فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه، لا يجوز العدول عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه، فإنه قرن وساق الحج، واضح لكم؟ وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردة. هذا كلام من؟ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالواجب أن نفعل كما فعل أو كما أمر، واضح لكم؟ إذا سقنا الهدي نفعل كما فعل، إذا لم نسق الهدي يجب علينا أن نفعل بما أمر، إلى قوله. وقال في صاد، وقال في المجلد الثاني في 43 و100، ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك. هذا من؟ ابن القيم يقول لا تخاف من قلة القائلين، ولا تخشى من أنه لا يذهب معك في هذا القول إلا قليل، لا تخاف. قال: ولا يوحشك قلة القائلين، لأن الحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفوا بالحق، أليس كذلك؟ هل نحن نعرف الحق بالرجال؟ لا، نحن نعرف أن هذا الرجل محق أو مصيب إذا كان معه حق أو ليس معه حق. واضح لكم؟ إذن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بماذا؟ بما معهم من الحق، فإن كان معه حق صرنا إليه. فلهذا قال رحمه الله، وهذا ينبئ عن شدة اتباعه بالسنة، ولا يبالي إذا خالف من خالف. لهذا قال: ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك، فإن فيهم البحر الذي لا ينزف. إن فيهم البحر الذي لا ينزف. عبد الله ابن عباس وجماعة من أهل الظاهر والسنة هي الحكم بين الناس، وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يضعها أصبع عينيه. السنة هي الحكم بين الناس، لا أن الناس هم الذين يتحكموا في السنة، يقولوا ويطبقوا متى شاءوا ويتركوا متى شاءوا، لا، السنة هي الحكم، هي التي تفصل بين الناس بأن هذا مصيب للحق متبع للسنة، هذا مخالف للسنة. عرفتم؟ فابن القيم رحمه الله يقول: والسنة هي الحكم بين الناس، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. اكتب آخر جملة. ورجح القول بالوجوب الألباني في الضعيفة في المجلد الثالث في 51. كذلك الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الضعيفة قد بين بأن الواجب التمتع. ارجعوا هناك وانظروا ماذا قال. وراجع شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول في 44 و100. والمغني لابن قدامة في المجلد الخامس في 82. يلا أذن حتى نخمن. وبهذا تعلم بأن الراجح من أقوال أهل العلم بأن التمتع واجب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. هذه مسألة ينبغي الإنسان أن لا يضيعها على نفسه، فإنك إذا ذهبت إلى عمرة أو إلى حج اشترط، وماذا تخسر؟ أليس كذلك؟ فإن في الاشتراط خير، فإنك لو اشترط وحصل معك ما حصل ليس عليك شيء. لهذا انظروا إلى هذا. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ يعني تريد الحج هذا العام؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. انظروا ماذا قالت. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، يعني أشعر بالمرض. فقال لها: حجي واشترطي، إذا كنت تخشين أن يحصل معك ما يفاجئ يفاجئك بأن لا تكمل الحج اشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. اللهم محلي، يعني اللهم إحلالي وليس علي شيء، حيث حبستني، فالمكان الذي حصل بي وفيه الحبس فإن هذا هو إحلالي وليس عليه شيء. قال: فمن اشترط ذلك فإنه متى حبسه شيء من مرض أو عدو أو غير ذلك، فإنه متى حبسه شيء من مرض أو عدو أو غير ذلك تحلل ولا دم عليه، ليس عليه شيء أبدا، لهذا الإنسان لا يفوت هذه المسألة. عرفتم؟ فأنت إذا ذهبت إلى عمرة بعد أن تلبي بالعمرة تقول لبيك اللهم بعمرة، قل اللهم أحلي حيث حبست. وليس هذا خاص بالمريض، لأن العبرة بعموم اللفظ أولا، ثم ثانيا هذه المرأة قالت أجدني وجعا، يعني قد أصاب بما يمنعني من الحج وقد لا أصاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وهذا كل إنسان يخشى منها ليس كذلك، حتى السليم يخشى أن يحصل به ما يحصل من كسر أو إلى آخره. إذن هو عام في جميع الناس، فإن اشترط فبها ونعمه. قال ومن لم يشترط فإنه إذا حبس لزمه دم، يعني هذا لم يشترط فمرض أو حصل ما حصل، فهذا يجب أن يفدي. لماذا؟ قال لقوله، يعني الدليل على ذلك، قال لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إذا أصابكم الإحصار، والإحصار ما هو؟ المنع بأن تمنع عن إتمام ما أنت فيه من عمرة أو حج، فما استيسر من الهدي. واضح؟ قد يقول قال ما عندي الهدي، نقول فمن لم يجد فصيامه 10 أيام. واضح؟ والهدي لا يكون إلا من النعم، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، الإبل والبقر والغنم، ما يهدي بطة ولا دجاجة. واضح؟ يهدو بطة دجاجة. قال فإن تيسرت شاه أجزأت، والناقة والبقر أولى بالإجزاء، فإن لم يتيسر الهدي صام 10 أيام قياسا على التمتع إذا لم يجد الهدي. واضح؟ من لم يجد الهدي كما قال المصنف فإنه يصوم 10 أيام. واضح لكم؟ إذن هذا هو الاشتراط عند العلماء، بأن يشترط في تلبيته بأن يقول اللهم محلي حيث حبستني. واضح؟ وهنا بين لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تشترط، فإن حصل ما حصل فإنه لا شيء عليها، أو لا شيء على من اشترط هذا الشرط. أما من لم يشترط فإن حصل معه أمر فإنه يجب عليه الهدي إن كان مستطيع، والهدي إما من البقر أو الغنم أو الإبل، وهذا سيأتي أيضا تفصيله ربما يكون المصنف في الهدي. وأظن في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. وإياك شكرا. عام واحد، نعم، وفي عام واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة. والمشكلة الآن لتكمن والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حج واحدة، ورغم هذا تجد الخلاف. انظر سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حج واحدة، لو كانت هناك حجات أخرى لقلنا من هذا الباب حصل الخلاف، لكن ما حج إلا حج واحدة وهي الأخيرة وأمرهم بهذا، ورغم ذلك حصل الخلاف. ولهذا الذين يسمون بالقرآنيين لا شك أن هؤلاء من أقرب الناس